كثيرة لهم وفي ظروف كثيرة يفعلون فيها تستعمل في موارد كثيرة من الأنواع كقوله تعالى فأقيم الصلاة عليكم وأوفوا بالعقود ومن التأديب كقوله تعالى أعلنوا ما شئتم ومن التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثل وغير ذلك من التسريع والإنذار والترجي والتمندي ونحوها ولكن الظاهر الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني ليش؟ لأن الهيئة المعاني العالية دي والهيئة لا تدل إلا على المعنى الكافي لأن الهيئة مثل الأفعال شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة في الحروف ولم توضع لإفادة معاني مستقلة فلا يصح أن نراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معاني نسبية وعليه فالحق أنه الوضوع للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة والمقصود من المادة شنو الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة كالصلاة يصلي والقيام يقوم مثل الضرب والقيام والقعود في اضرب وقم واقعد ونحو ذلك وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب وهو الحدث فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب ومعنى ذلك شنو معنى النسبة شنو معنى العمق القائم بين الضرب الثلاثة جعل الضرب على عرضة المخاطب من قبل من؟ من قبل المخاطب أنا أكون نسبة رابط خاص بين الأطراف الثلاثة وضعته نحوه وتحريكه إليه وجعل الداعي في نفسه بالفعل هذا تعبير وتسمي عن ما معنى النسبة وشرح لهذه النسبة وعلى هذا تمدلول هيئة الأمر ومفادها والنسبة الطلبية وإن شئت تسميها النسبة البعثية لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب في عهدة المخاطب لغرض إبراز هذا المعنى وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وضعته نحوه مفرد ما شئت فعلته غير أن هذا الجعل والإنشاء يعني هذا الجعل فعل في ذمة المكلف أرجع له داعي في نفس المكلف في التحديث نحو الفعل هذا يختلف فيه الداعي لا الداعي للجاهل لأن يجعل الفعل في ذمة المكلف شنو هو الداعي له من قبل المتكلم فتارة يكون الداعي له هو البحث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به أي واو تفسيرية الباحث الحقيقي شنو تفسيرها تفسيرها عند المتكلم يجعل الداعي في نفس المخاطب للإتيان بيش في الفاعل وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب فإن المقصود واحد على الداعي الأول يقول الداعي هو عبارة عن البحث الحقيقي والطلب الحقيقي فتكون الصيغة والإنشاء هي مصداق للطلب فيقال هذا طلب بالحمل الشاحن إشارة له وقال هذا شنو طلب هذا بحث حقيقة يقول الله لا معنى أن الصيغة إلا على البحث مفهوم واضح وإن لك معنى أن هذا يصير بحث مصداق للطلب لأن الداعي لك هو شنو هو الطلب والبحث الحقيقي وأخرى يكون الداعي له هو الترتيب فيكون رباقا مستهديد ويكون تهديدا مرحب للشائع. وثالثا يكون الداعي له هو التعجيز فيكون رباقا للتعجيز وتعجيزا مرحب للشائع. وعلى ليه بحشان المرحب الأولين هو التعجيز من يكون التعجيز متعقب الخالف مع تحقق يكون التعجيز وهو رباق أيضا للتعجيز. وهكذا في مقال مقالات المعاني المذكورة ونحوها. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإننا نريد أن نقول ببسط العبارة أن البحث أو التهديد أو التعجيز أو نحو هذه المعاني هي معاني ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها كما تعرفون. لا معاني حقيقية لصورة الأمر ولا معاني شنو مجازية، فللحق أن المرجئ بها ليس إلا الأمة النسبة الثلاثية الخاصة، وهذا الإنشاء يكون مطلقا لأحد هذه الأمور السابقة باختلاف الدواعي، فيكون تارة بحثا بالحمد الشائع ووقعة تهديدا بالحمد الشائع وهكذا. لا أن هذه المفاهيم مدلولة من هيئة ومنشأة بها يعني منشأة بهذه الهيئة حتى مفهوم الطلب والبعثة مفهوم بعض الطلب أيضا ليس في الشعب الهيئة ولا مفهوم الهيئة لما أعرف الهيئة لا تدل على مفهوم الطلب كما على اسمي وإنما تدل على نسبة طلبية. والاختلاف في الوهم بين المفهوم والمطلق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه حتى اختلفوا في أنه أي المعنى الحقيقي عند وضعه الهيئة وأي المعنى شيء مجازي. وبعضهم قال أن الطلب معنى حقيقي للهيئة لكن التهديد والتعجيز استعمل فيها الهيئة لكنها معاني مجازية، من الصحيح أنه ليس شيئا من هذه المعاني قد استعملت فيها الهيئة وإنما هي هذه بشكل دواعي لاستعمال الهيئة الذي هو عبارة عن النسبة الطلبية. البحث الآخر في أن الصيغة هل تدل على الوجوب أو لا؟ في البحث السابق بينا أن معنى الصيغة وما وضعت له الصيغة ما هو، وتغير الصيغة موضوع عن النسبة الطلبية ودال فقط على النسبة الطلبية. الآن يقع الكلام في كيفية دلالة الصيغة على الوجوب. وقع الاختلاف في دلالة الصيغة على الوجوب. هناك أقوال في المسألة، يقول المصنف أهمها قولان. القول الأول أنها ظاهرة في الوجوب، إما لأنها حقيقة في الوجوب وموضوع الوجوب، وإما لأن الوجوب هو أكمل الأفراد على النحو المتقدم في مادة الأمر. على النحو المتقدم في مادة الأمر، لكن نتكلم في مادة الأمر، نتكلم في شنو في صيغة الأمر. فيقال أنها ظاهرة الوجود، سليم ظاهرة الوجود، بعضهم يرى أنها ظاهرة الوجود أنها موضوعة للمادة الوجود، موضوع الوجود. بعضهم يرى لا أنها موضوعة لداء مطلق الطلب، لكن الوجود يكون هو أكمل الأفراد، وباعتبار أنه أكمل الأفراد يكون تكون الصيغة منصرفة إلى أكمل أفرادها وهو شنو الوجود، فتكون ظاهرة في الوجود. الرأي الثاني أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والاستحقاق، فتكون مشترك استحقاقا لفظيا بينهما لكن من دون أن تكون ظاهرة في أحد المعنيين. وبهذا يختلف قال القول عن القول السابق. القول السابق كان يدعي بأنها مشترك اشتراكا معنويا بينهما ملغيا، اشتراكا معنويا بينهما إلا أنها تنصرف إلى أحد الأفراد. هذا القول الأخير لا، يقول بأنها مشترك اشتراكا معنويا بينهما، معنى موضوع للأعم من الوجود والاستحقاق والطلب، لكن من دون أن تكون ظاهرة في أحد لا تظاهر في أحد بعد
السردين.
الرأي الأول إلى أجهة السيارة نحن على اليمن
على الوجود
ظاهرة الوجود. الرأي الثاني لا نتوقف نحتاج لتحقيق أحد السردين هنا دليل لا طريق.
طب ما هو رأي المصنف؟ رأي المصنف هو نفس رأي في مادة العمل، فهو أن الوجود والاستحباب ليس مدلولان للصيغة، فلا يعد الوجود والسلام مدلولات لفظية أصلا، وإنما هما مدلولان عقليان بمعنى أنهما مما يحكم به العاقل قضاء لحق المولوية والعبودية كما بينا في هذا الحديث. فالوجود حكم عقلي عادة يقترن بماذا؟ يقترن بالأمر الصادر من الشارع. واضح. نعم الطلب الذي ينزل من الشارع يعتبر موضوع لهذا الحكم العقلي، يعني الحكم العقلي يحتاج إلى موضوع. بأي شيء يحكم العقل؟ يحكم بالوجود وطاعة أمر المولى وطلب المولى، فطلب المولى يحقق موضوع لهذا الحكم العقلي من دون أن يكون هذا الحكم الحقلي جزء مدلول اللغة أصلاً، بل اللغة أجنبي عن الوجود المرة، الوجود حكم عقلي يستفاد من حكم العقل بالعبودية الإتيان بالفعل الذي يطلبه المولى ويريده المولى كما بيّن هذا. إذا بناء على هذا لا الوجود يكون له علاقة بالمعنى المستعمل والموضوع له الصيغة ولا الاستحباب. بهذا أيضا يصح ما تقدمه من عند الوجود، ليس قيدا في الموضوع له وليس قيدا في المستعمل فيه. الوجود شيء خارج عن حريم ما وضع له اللغو وعن حريم ما استعمل فيه اللغو. اللغو موضع للنسبة ومستعمل في النسبة فقط ليس اللغو. والوجود هو حكم عقلي يقترن مع هذه النسبة.
من هنا يتبين أن استعمال الصيغة في موارد الاستحباب على حد استعمالها في موارد الشمس والجوز، كل منهما يكون استعمالا حقيقيا، لأن مثل استعمال الله في موارد على غاية الأمر أن الواحد منهما يحترم بحكم العقل بلا بجية الإسلام بالفعل، والثاني لا يحكم العقل معه بلا بجية الإسلام بالفعل. الإسلام ليش يحكم العقل هنا بالعبودية الإسلام وما لا يحكم بالعبودية الإسلام؟ بيناها سابقا، هذا إلى العفات الخاصة بنظر العاقل. الطلب الذي لا يقترن بالترخيص والترك العقل يرى أنه لا بد أن يأتي به إلا قضاء الحق الأولوية والعبودية فيحصل في هذا الحكم العقل. الطلب الذي يحترم بالترخيص بالترك من قدر المتكلم لا يحكم العقل بالعبودية الإنسان، بل يحكم بجواز الإنسان وجواز الترك. هذا يسمى الاستحباب. إذن الاستحباب والوجود لا علاقة لهما بالمدلولات اللفظية بالمرات الصورة موضوعة لمعنى ومستعملة في معنى. الوجود ليس قيدا لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه، وإنما هو أجنبي عن ذلك. وبعد أن يقرر المصنف هذا الرأي الذي ذكره في مادة الأمر يقول أن الشاهد على صحة هذا الرأي هو أن الملحوظ في الروايات هو أن استعمال الصورة في الوجود على حد استعمال في موارد الاستخدام، بل في بعض الروايات استخدمت الصيغة في واجبات ومستحبات بلفظ واحد. من قريب ما ورد في بعض الروايات ما مضمونه اغتسل للجنابة وللجمعة. اغتسل للجنابة وللجمعة هنا لم يتكرر اللفظ، من يقول يختسل للجنابة ويختسل للجمعة، حتى مثلا المفعول بأن يختسل الأولى مستعملة في الوجود وثانية شنو مستعملة في الاستقبال، وإنما اللفظ ذكر مرة واحدة يختسل على هي ذكرت مرة واحدة للجنابة، وعلى الغسل يكون غسل شنو واجب ولا إشكال يكون غسل بالوجود، بينما حينما تضع للجمعة يكون المقصود به هو شنو الإحباب.
المصنف يقول ان هذا خير دليل على ان الهيئه تعمل في معنى واحد ينسجم مع الوجوب وينسجم مع شنو؟ مع الاستحباب. واضح؟ الهيئه مستعمله في معنى واحد وهو النسبه الطبيعيه. غايه الامر انه حينما تنسج الى الجنابه لم يفترض بها الكفار ويحضر الحكم بالعبوديه يعني. وحينما تنسب الى الجمعه اقترن بها التخليص بالطرف وهو الاجماع على ان وقت الجمعه ليس شنو؟ ليس واجبا مثلا. واضح؟ وحينئذ لا يحكم العقل بالعبوديه والسياد. هذا يكون مؤيد لان الوجوب والاستحباب ليس دخيلين في المعنى الموضوع له النوع المستعمل فيه. والا لو كان دخيلين حينئذ كيف يمكن استراب استعمال الصيغه الواحده في كل الملل؟ يعني الصيغة الواحدة إما أن تستعمل في الوجود إذا كان الوجود معنى دخيل في الموضوع له وفي المستعمل فيه، وإما أن تستعمل من في الاستحباب. إما أن تستعمل الصيغة في كلا الموردين لأن يراد منها في مورد الاستحباب ويراد منها في مورد الوجود غير ممكن. وما شو ممكن؟ يستعمل السلم واستعمال الله في أكثر من معنى. اغتسل هيئة واحدة. إما أن تستعمل في الوجود حينئذ لابد أن تدل على الوجود في كل من الموردين، أو تستعمل في الاستحباب لابد أن تدل على الصلاة في كل من الموردين حتى يكون استعمال الله في معنى واحد. أما أن تستعمل في الوجود بلحاظ أحد الموردين مثل الاستحباب بلحاظ المورد الآخر هذا مستلزم لاستعمال الله في أكثر من معنى. هذا يعتبر المصنف مؤيد لما ذهب إليه الوجود والنوع خالق قال اختلف الاصوليون في ظهور صيغه الامر في الوجود وفي كيفيته على اقوال ابي عن كيفيه هذا الظهور والتسليم والمختلف. والخلاف يشمل صيغه تفعل ما شابهها بما بمعناها بصيغ العامه. والاقوال في المساله كثيره واهمها قولان، احدهما انها ظاهره في الوجود اما لكونها موضوعه فيه وإما من جهة الفراغ الطلب إلى أكمل الأفراد. الفرق بين القولين مني واضح، من الخيال الأول استحبان في استحباب مجال على الثاني لا يكون مجال وإنما يكون حقيقة. رأيت الأمر أن الوصر في النوع عند عدد القليل عن الاستحباب إلا الوجود باعتبار أصل الإفراد. ثانيهما أن حقيقة القدر المشترك بين الوجود والنفي وهو القدر المشترك مطلق الطلب عشان النظمة من دون أن تكون ظاهرة في ماذا؟ في أحدهما. طبعا المصنف هنا ما ذكر احتمال الاشتراك النظمي، هذا ذكر أول شيء بعد دخول الآن ذكر احتمال الاشتراك النظمي، في زمان ما ذكر احتمال الاشتراك النظمي. والحق أنها ظاهرة في الوجود ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجود ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجود أظهر وأفراده. شأن ظهورات الوجود شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك من الوجود يستفاد بفقه العاقل لزوم إطاعة أمر الله ووجود من بعث عن بعثه وظل حق البلوية والعبودية. ما لم يرخص له المولى في التكليف هذا الذات وبدون الترخيص فالأمره لو كل وسوى طبعه شره أن يكون المصادق في العقل بوجود الطاعة. فيكون ظهور هذا ليس من نحو ظهورات النظرية والدلالة هذه على الوجود نوع الدلالات الكلامية. صيغة الأمر كما أدت الأمر لا استعمل في ظهور الوجود لا استعمال حقيقيا ولا استعمال جعليا. ان الوجود كالناجد امر خارج عن حقيقه مدلولها ولا من كيفياته واحواله. واضح؟ هذا واضح ليش من كيفياته واحواله؟ هذا شعر لما تقدم من بين التفصيلات الثانويه الوجوده والتفصيلات الاوليه. مو التفصيلات اللي تطرح على المعنى قبل الاستعمال وانما تطرح على المعنى بعد شنو؟ بعد الاستعمال، تطرح على الامر بعد الاستعمال. لكن المعنى لا ينقسم الى الوجود والناجد. وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، فهي بطريقة أولى لا تصلح للدلالة على شنو؟ الوجوب الذي هو مفهوم الاسم وكذا من الواضح ليش بطريقة أولى؟ لا تدل على مفهوم الاسم
لكن يقول بأنها لا تكون على الطلب توصول اسمي على الوجود توصول شنو على الوجود توصول اسمي لكن هذه لفظ لا تكون إلا على ماذا إلا على نسبة لأن الاحتمال أنها تدل على الوجود توصول اسمي أبعد من احتمال أن تدل من مبدع نعمان على الوجود توصول اسمي واضح هذا الأولوية وعليه فالمستعمل فيه الصيغة في كل الحالين الوجود والنزل واحد لا اختلاف فيه واستفادة الوجود على تقدير تجردها عن القرين على ابن الآمر بالسر إنما هو بحكم العاقل كما قلنا إذ هو من لوازم صدور الأجر لمن مولى ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجود والنزل ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو لا مصيغة واحدة صيغة متعددة لكن أسلوب واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر مع يفهم منا أن المعنى المستعمل فيه كل هذه الأوامر متعددة شنو واحد من قبيل اختصم الجماعة اختصم الجنابة اختصم الكذا اختصم الكذا الى اخره فيجمع بين واجبات ومستعبات ولا الفرق بينهما ما قبله او اسلوب الواحد مع تعدد الامر ولو كانت عدين كيفية الشهادة شن يشهد هذا من هذا كرناه قل ولو كان الوجوب والندب من قديم المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر المعنى وهو شنو مستحيل أو تأويل بإرادة مطلق الطلب البعيد إرادته من مساق الأحاديث فلا هنا دليل المصنف يمكن أن يستشكل عليه بكل بساطة لأن الدليل كما ينسجم مع رأي ينسجم مع الرأي القائل بأن صيغة موضوع عليه أعام من الوجود الشنو
واضح هذه المناقشة
مجرد أن يكثر اختصم الجمعة واختصم الجنابة هذا ليس دليل على أن الوجود خارج عن المعنى الموضوعي ليس دليل على أن الوجود حكم عقلي صار يكون دليل على أن لأنه يمكننا أن نقول أن الصيغة موضوعة للطلب الأعام من الطلب الوجودي والطلب الاستحبابي إذا قلنا بذلك يصح أن يكون اختصم للجمعة واختصم للجنابة واضح ليش لأن اختصم موضوع للطلب هو استعمل في الطلب أيضا باب استعمال اللفظ في معنى شنو واحد واضح من باب استعمال اللفظ في معنى واحد ما يقدر استعمال اللفظ في أكثر من معنى فإذا هذا ليس شاهد من المصنف المصنف ممكن أن هذا يقول لا أن إرادة الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب بعيد عن هذه الأحاديث هذه الأحاديث سياقها سياق أن المقصود بها هو المعنى لكن مو كل الطلب وإنما المعنى اللي ينسجم مع الوجوب والمعنى اللي ينسجم مع شنو معنى الاستحباب هو معنى واحد وهو عبارة عن المسمى الطلبية غاية الأمر أنه في بعض المواقف تختلف بحكم العقل وفي بعض المواقف لا تختلف بحكم العقل وهذا عبارته ولو كان الوجود والنذر من قديم المعنيان للصيغة لكان ذلك في الأغلب نجد في الأغلب لإنسان لا بسيأتي لأنه في بعض المحيان كنت أولى بالأعاب اللي كان بعيد في الأغلب يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو شنو مستحيل الأغلب العبارة أعتقد واضحة مو صيغة واحدة تكون استعملت في معنى واحد استعملت في ماذا في الوجود تارة وفي الاستعباب تارة فإذا كان يجب أن يمثل معنى للصيغة والاستعباب يمثل معنى للصيغة يجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى فيكون محال أو لا أو تأويله بإرادة مطلق الطلب حتى يكون معنى واحد في الوجوب والاستحباب ما يلزم المحذور السابق لكن هذا إشكال هذا اللي يشير إليه المصنف البعيد إرادته من مساق الأحاديث فإنه تجوز على تقديره لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة
مصنفي في هذا استعمال مجازي بناء على رأيه من أن الصيغة ليست موضوعا لمطلق الطلب. فإرادة مطلق الطلب في هاي الأحاديث لإثبات أن اللفظ مستعمل في معنى واحد ولكن التجوز لا دليل عليه. وأردت إذا هو يحكم بأنه تجوز بناء على رأيه بناء على رأيه من أن الصيغة ليست موضوعا لمطلق الطلب من أعم الوجوب والاستحباب، ولا يكون استعمالها في طلب الأعم يكون استعمال شنو؟ مجازي. إذن نحن في هذه الأحاديث بين أمرين، إما أن نقول أن الصيغة مستعملة في معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو عبارة عن نسبة طلبية كما يقول المصنف، واضح؟ غاية الأمر في الجنابة اقترنت بحكم العقل بمعبودية الإسلام، في الجمعة لم تقترن بذلك. هذا استعمال لام واحد في معنى واحد. سنحافظ على اسلوب الكلام ونحافظ على الدفع المحدود السابق، لا عند الاستعمال لا في اكثر من معنى. اما نشوف نقول هو اللي يريد يحدث المصنف، واضح القضيه؟ واما نقول لا، ان الصيغه استعملت عندما اضيفت الى الجنابه في الوجود، وعندما اضيفت الى الجمعه استعملت وين؟ في الاستحضار. هذا شذا منا استعمال اللفظ في اكثر من معنى، هذا المحال الذي نحن نصنف، واضح؟ واما نقول لا، انها لم تستعمل في الوجود بخصوصه في الجنابه، وفي الاستحباب بخصوصه في الجمعه، ولا استعملت في معنى واحد وهو الاعم من الوجود والاستحباب. بأن نريد أن الصيغة استعملت في مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، فحينما ترافل الجمعة استعملت في مطلق الطلب، وحينما ترافل الجنابة أيضا استعملت في مطلق الطلب. هذا المحدود السابق يندفع عنا، لا يكون باب استعمال الله في أكثر المعنى، يكون لا يكون، لكن محذوره هو هذا بنظر المصنف، ان هذا استعمال حقيقي مجازي لا شاهد له. ليش استعمال مجازي؟ لان المصنف يفترض ان الصيغه ليست موضوعا للجامع بين الوجوب والاستعمال.
ونجيء من الدرس ونخذ يدنا الى الحد وغير ذلك، ونطالع ونعزل ننام والى اخره. كل هذه الحركات نابعه من الاراده ناشئه من القلب، حركة إما قطعية إما قطعية إما إرادية. نحن في النقطة الثانية نريد أن نقول بأن الحركة المستديرة للأفلاك من أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة نحن ندعي أنها هذه الحركة المستديرة هي من قسم الحركة الإرادية وليست قطعية ولا فكرية. لماذا؟ لأنه في الحركة
استعمال مجازي لا قرينة عليه، ولا يكون حملها على استعمال في الوجوب وفي النفس بلحاظ الموارد المختلفة، لأنه يجب استعمال النفس أكثر من معنى. إذا نقول أن نقول أنها مستعملة في معنى واحد هو عبارة عن النسبة الطلبية الذي هو المعنى الحقيقي لها، وبدون أن يجب استعمال النفس أكثر من معنى. وتبقى دعنا بالنسبة لوظيفة الجنابة على الوجوب، لكن ذلك هو معنى من الهيئة دعنا على الوجوب، وإنما أنا اخترنا في حكم العقل، وفي الجمعة لا في دعنا على ذلك لأنها لم تختلف في حكم العقل الحديثية.
يعني اسلوب الاحاديث سأل على انهم مرادين هو الوجود الاسلام في كل مليون. مرادين
نسبه
طلبيه. ها؟ يعني اسلوب الاحاديث ما مرادين كل الطلب، بحيث انه حينما نسلم متكلم انه حينما نضيف اللي اختص من الجمع حيث العميد دي مطلقة الطلب احيانا بشأن شعر لا عميد مطلقة الطلب يعني هناك وقد عنش الجنابة معنى اخص مطلقة الطلب مطلقة
الامر واحد
الامر الاهل ما تعدل الامر اذا عرفنا
دليل انه جاء مشتهر
لا لكن الاسلوب واحد بحيث نعلم بظهور الاسلوب نعلم بان الاسلوب مستعمل الاولى مستعمله في نفس ما استعمله في نفس المستعمل هذا الاسلوب الواحد فهذا الثاني ما لا خليك يعني السياق
يسميه
هذا بقدر يشوف السياق دليل في هذا الاحتمال فيتحين ان يكون المستعمل فيه معنى بقدر وحده السياق ولا يختل السياق يعني يكون يقتصد فيه صبر العباره يراد به معنى ويقتصد فيه لان العباره يراد به شنو معنى اخر واضح شنو سيئ سيد يقول لأن استعمال الله في أكثر من معنى مما يأتي إذا كان كلمة صيغة واحدة مضافة للجم جنازة وللجمعة أما بعد صيغ مختلفة فما هو الاستمرار الثاني في كلام المصنف تعدد الأمر مع وحدة الأسلوب يعني يقتصر للجمعة يقتصر شنو للجنازة هذا لو كان يقتصر للجمعة واردة في رواية ويقتصر الجلال ورد في رواية وقع الإمام آخر من المعصوم عليه السلام هو صحيح ماكو هذا يسمع ناخذ استعمل في الوجوه هذا مستعمل هنا ماكو معنى منه لكن المفروض أنها ورد في أسلوب واحد يعني في كلام واحد مقتضى وحدة السياق قريبة وحدة السياق أن المعنى فيهما واحد ولا تختل وحدة السياق فالمعنى واحد فلله هذا المعنى لابد أن يكون على الإمام
رايت
عين معين وقصد
الاولى عين
الجاريه والثانيه
عين
الباقره
في
جمله واحده تقول رايت
عين
معين وقصد الاولى معنى والثانيه معنى اذا عين شو قلنا معنى هو وحده الاسلوب ما تجي وحده الاسلوب مقصود بها هذا
طلع
صار بلاكي ما هو اللي تجي كذا يعني الاصل هو التكرير لا اخي بعض الاحيان في الروايات هاي يجي وحده الفقهيه انه يستشهد من هذا السياق امور كثيرة حتى في القرآن الكريم من هذا السياق يستشهد ان المعنى المراد فيه هو هذا المعنى المناسب للتعقل المعنى الاخر ولو كان اكو تكرار في العصر في بعض الاحيان ايش يصير؟ قال تأويله بإرادة لقمة الطلب البعيد إرادته عن مساق الأحاديث فإنه تجوز على تقديره لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة وهذا بينا في النبيش لأنه هو نفس المتكلم أو الفقهاء ما يفهمون من إضافة الاختصال للجنابة أنها مراد بها شنو مطلق الطلب لا يفترضون هذا وإنما رأسا يفهمون منها شنو الوجود هذا معناه شنو معناه أنه لا يمكن أن نقول أن الاختصال المستعملة في معنى واحد هو الجامع بين الوجود والاستحباب بالنسبة إلى كل من الموردين ليس كذلك أنا بعيد واضح ان سياق الاحاديث بعيد لان ما يسمى الاحاديث ان يقتصر للوجوب عندما تضاف للجمعه هي للاستحباب وعندما تضاف للجنازه يستفاد منها شنو الوجوب اذا هي لا يستفاد منها الطلب الاعام بناء على انها مستعمله في الطلب الاعام تنبيهان مطلب دقيق شويه التنبيه الاول ظهور الجمعه الخبريه الداله على الطلب الوجوب طبعا هذا بحث مفصل المصنف ما دخل فيه تفاصيله الجمله الخبريه في بعض الاحيان تستعمل في مقام الطلب من قبيل يقول له بانه انا هيك سويت شكرت بين الثالثه مثلا في الصلاه الثلاثيه بين الثالثه والثانيه مثلا او فلان شكا في حياته الإمام عليه السلام يقول يعيبها أن يقول يحدث يقول يصلي هاي إذا لاحظناها كجملة فهي جملة خبرية يكون مفادها الحقيقي مفادها المطابقي هو عبارة عن الأخبار لحصول الصلاة عليه السلام لكن لا يسأل عنده أنها واردة في مورد الطلب إنما يقول يلتزم يعني يطلب منه شنو
الاتصال، وحينما يقول يعيد أن يطلب منه العادة وراءه سيزل خبري كان على طلب وارد في مقام طلب.
إنما في بحثين، البحث الأول أنه كيف تدور على الطلب،
يعني شلون جملة خبرية الضوء الطابقي الأخبار عن موضوع شيء شلون تدور على الطلب. واضح المستعملة في الطلب استعمال مجازي أو لا، إلا أنهم طرق خلية وعميقة لكيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب. بعد ذلك عندهم بعض آخر وهو الذي يشير إليه المصنف أنه كيف تدل على الوجود، فسلمنا أنها دالة على الطلب ويستفاد من الطلب، يعني كيف تدل على أن الطلب طلب شنو وجودي وطلب استعبادي. هذا عن أنهم طلب في إثباتي هذا المطلب. المصنف قال أنه يشترط دلالته على الطلب مسلمة، يعني يشترط من قدام أن الجملة دالة على من على الطلب، ولذا رأسا أوقع البحث الثاني وهو ما كيف تدل على الوجود. فاستدل بهذا الدليل بأنه تدل على الوجود بنفس المناط السابق الذي دلت فيه الصيغة تسأل إعلاما على الوجود وهو حكم عاقل. من الحكم العقلي يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع أو موضوع. حكم العقلي بلا بد يتمكن هو عبارة عن طلب الإسلام. طلب المولى لا يفرق فيه بنظر حكم بنظر العاقل بين أن ينشأ بالصيغة أو ينشأ بالجملة الشنة خبرية أو ينشأ بالإشارة أو ينشأ بالكتابة، لا يفرق فيه. المهم أن المولى يطلب شيئا فيأتي العقل ويحكم بلا بديته بالزيادة. فإذا فرضنا في الجملة الخبرية أنها دالة على الطلب وأن بناء الطلب مفروغ منها كما هو ظاهر عبارة المصنف، فحينئذ دل على الوجود تكون أيضا واضحة، لأن العقل يحكم بلا بدية الأشياء بما يطلبه المولى، والجملة الخبرية تدل على طلب المولى لذلك الشيء. إذا دلالة على الوجود على مثل الكلمة واضحة. ظهور الجبل اعلم ان الجملة الخبرية في مقام انشاء الطلب شأنها شأن صيغة تفعل في ظهورها في الوجود ما اشرنا اليه سابقا بقولنا صيغة تفعل وما شابهها. والجملة الخبرية مثل قول يغتسل يتوضا يصلي بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك، والسر في ذلك ان المناطق في الجميع واحد، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان بأي مظهر كان وبأي لوض كان فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الإدعاء ما لم يعلم المولى بتركه. بل ربما يقال أن دلالة الجملة الخبرية على الوجود أكد من دلالة صيغة الأفعال، لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بإدعاء الموضوع عن امتثال المكلف مفروض منه. هذا نقطة مناعية للظهور كله في التفاسير وفي علم الدلالة أنه في إخبار في بعض الإخبار القرآنية، في بعض الآيات القرآنية يخبر عن أمور غير واقعة في الماضي وإنما ستقع في المستقبل يخبر عنها في الخيال الماضي. سورة الماضي واضح، كما في الآيات القرآنية اللي تخبر بانشقاق انشقاق القمر في آخر الزمان انشقاق القمر وكذا ونحو الأرض، وأمثال هذه الآيات تتحدث عن أمور ستقع في المستقبل بصيغة الماضي. لا يقولون هذا المبتدي هو هذه، المبتدي هو الشعار المخاطب بأنها أمور لابد أن تقع في الخارج، ولأنها لابد وحتما ستقع يصح الإخبار عنها بمثال أنها شنو وقعت، فكما أن الأشياء الواقعة في الماضي يصح الإخبار عن وقوعها، الأمور التي لابد أن تقع في المستقبل أيضا يصح الإخبار عنها مبالغة واضح يتجاوزان إخبار عنها بأنها شنو وقعت في الزمان الماضي. ما نحن فيه من هذا القليل الفعل حينما يطلب إيقاع من المكلف، مرة يطلب إيقاع من المكلف بس ما تفعل فيطال يفعل فعل فعل وصوم إلى آخره، ومرة لا يطل يصلي، يعني كأنه يشترى لابدية الامتثال
ولا بدية تحقق الفعل في الخارج.
واضح.
حينما يفترض لا بدية فكأنه يراه شيئا تحقق، فلذا يخبر عنه بلسان شنو؟
بلسان المعرفة، يقول يصلي عاد الصلاة.
واضح. فمن هنا تكون دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أكثر من دلالة صيغة الفعل. صيغة الفعل ما هي دلالة على أن المادة ستقع في المستقبل، لا قد تقع وقد شنو؟ لا تقع. بينما الجملة الخبرية يفترض في تصحيح الإخبار عن الفعل الغير الواقع في الزمان الماضي وإنما سيقع في المستقبل، تصحيح الإخبار عنه بلسان الماضي لا يكون إلا عن طريق افتراض لا بدية وقوع في الخارج ولا بدية امتثال في الخارج، لأن يعني المولى يفترض أن المكلف قد صدر منه الفعل وراه افتراضان، وإذا يخبر عنه بلسان الماضي هذا لا بدية الامتثال ولا بدية الصدور من المكلف، هذا هو عبارة عن شنو؟ الوجوب اتيان بلزوم اتيان بلزوم. بل ربما يقال ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب اكد، لانها في الحقيقة اخبار عن تحقق الفعل بادعاء ان وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه، فكان يقول الجملة مفروغ عنه، بينما المفروغية ما وجدت في صيغة افعال، المفروضية عن تحقق الإنسان ما يوجد في صورة الحال، من هنا يكون هكذا على الدلالة على الوجود. البحث الثاني أو التنبيه الثاني في ظهور الأمر بعد الحاضر أو توهم الحاضر. هذا بحث من البحث المهمة التي لها مصادر كثيرة، وحاصل هذا البحث أن الأمر بعد الحظر هل يكون ظاهر فيما كان ظاهرا فيه لولا الحاضر المتقدم عليه الاولى، وقلنا سابقا ان الامر ظاهر فيما كان ظاهر في الوجود، وشيء باتفاق الجميع انه ظاهر في الوجود، وان كانوا يختلفون في تخريج هذا الامر كما تقدم، لكن اشوفه غير مسلم. في بعض الاحيان لاحظ العلماء ان الامر قد يقترن بالحاضر، يعني يسبقه الحاضر او لا يسبقه توهم الحاضر، فهل يبقى على دلالته وظهوره في الوجود او لا يغير؟ او بعبارة الفنية ان تقدم الحاضر او توهم الحاضر هل يصلح ان يكون قرينة صارفة عن ظهور الامر في الوجود أو لا؟ لا يصبح يكون قرينة، الأمر يبقى على حاله. إذا فرضنا أن الطبيب مثلا مثال معروف منع المريء من شرب الماء البارد، ثم بعد ذلك قال له اشرب الماء البارد، هذا أمر بشرب الماء البارد لكنه وقع عقيدة شنو؟ عقيدة الحاضر، المقصود الحاضر المنع يعني كما هو واضح. فاشرب الدواء، اشرب الماء البارد بعد المنع من شرب الماء البارد يكون ظاهر في الوجود؟ يعني يجب ان يشرب الماء البارد؟ لا، هو اباحه وترخيص فقط. او لا يقع عقيد توهم الحمر من الماء الحمر، هو المريء يروح الطبيب الان اشرب الماء البارد ليش؟ لانه يتوهم انه ممنوع من شرب الماء البارد وانه يضره شرب الماء البارد، فيقول له الطبيب مثلا اشرب الماء البارد، على واقع حقوش توهم الحاضر، فهل يكون ظاهر في الوجود او لا؟ من الامثلة الشرعية لهذا المطلب قوله تعالى واذا حللتم او فاذا حللتم فاصطادوا، واذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر بالصيد قتيبا منع منه من المحرم في باب الحاج. المحرم يمنع من الصيد ويحضر عليه الصيد. ثم بعد ذلك تقول إذا حللتم فاصطادوا تأمع الصيد. فاصطادوا ما يرى في دليل آخر فهو حضار في الوجود في وجود الصيد. فنحن أن يبقى على ضرورة في وجود الصيد بعد وروده بعد الحاضر وعقوب الحاضر أو لا؟ هذا هو محل الخلاف في المقام. واضح بأن هذا البحث يعتبر بخصوص الظهور اللوض المصري في بعض الموارد. زين. هناك اختلاف فيما بينهم. مصنف يقول بأنه احتمالات عديدة، احتمال أنه يبقى على ظهورة الوجود، يبقى على ظهورة الوجود. يعني أن الحاضر لا يصبح أن يكون قرينة تارك أنه واحد كثيرا. احتمال آخر أنه ظاهر في الإباحة، في إباحة فعل مباح. احتمال أنه ظاهر في الترخيص فقط. احتمال الرابع أن يرجع إلى ما كان عليه الفعل قبل الحاضر أو قبل تواصل الحاضر. الاحتمالات أربعة، الفرق فيما بينها واضح. الاحتمال الأول الصيغة تكون ظاهرة في الوجود، الاحتمال الثاني تكون ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص، يعني ظاهرة في الإباحة كحكم من الأحكام الخمسة في مقابل الصنع والوجوب والاستحقاق والكراهة. على الاحتمال الثالث لا، الصيغة تكون ظاهرة في الترخيص، يعني في الإباحة بالمعنى شنو؟ عام الشامل للوجود والاستحباب والإباحة بالمعنى الأخص والكراهة. يعني بعبارة أخرى تكون ظاهرة في نفي التحريم. إذا حلفتم فاصطادوا، فاصطادوا مقابل أن الصيد ليس محرما بحكم اللي كان سابقا الآن يرتفع. أما شو حكم الصيد؟ واجب، مستحب، مباح، مكروه؟ هذا يختلف باختلاف من نفس الصيغة. من هو المستفيد الإباحة؟ كحكم شرعي في مقابل الأحكام الأخرى. وإنما ما يستفيد فقط رفع الحاضر ورفع المانع، يعني عدم الفرد. الاحتمال الرابع يقول لا، أنه في هذا الفعل نرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل الحاضر. شرب الماء قبل الحاضر شنو حكمه؟ إباحة قبل الإباحة. الصيد قبل الحاضر شنو حكمه؟ مستحيل قبل الإباحة. مكروه قبل الكراهة، وهكذا في بقية الموارد. الأقوال أربعة تقريبا. مصنف يقول أن صح الأقوال هو الثالث، يعني أن الصيغة ليس فيها دلالة إلا على الترخيص، يعني على الإباحة بالمعنى العام، من دون أن نثبت أن الصيد واجب أو مباح بالمعنى الآخر أو مكروه أو مستحب. هذا يتعذر إثباته إلا باعتماد دليل آخر. بس الصيغة ما فيها دلالة إلا على رفع الحاضر ورفع المنعي ورفع المنع الموجود سابقا. ويستدل المصنف على ذلك بهذا الدليل، بانه عرفت سابقا بان دلاله الامر على الوجود هي دلاله عقليه، وهذا الحكم العقلي يحتاج الى قضاء، يحتاج الى طلب وبحث من قبل المولى حتى يحكم العقل بلزوم الانجعاد عند بحث المولى وبلزوم الاتيان عند طلب المولى. فاذا نحتاج في اثبات الوجود الى تنقيح موضوع الحكم العقلي اللي هو عبارة عن بعث المولى. ماشي قلنا لا يحتاج المولى أن يبعثك له فعل، يجي العقل يقول لابد أن تنبعث. في صيغة فعل أكو بعث واضح عن غير المقترنة بالحاضر. أما الصيغة المقترنة بالحاضر المصنف يقول لا بها بعث له الفعل، أصلا لا بها بعث له الفعل حتى يحكم العقل بيش بالوجود، وإنما هي ترخيص فقط، ترخيص بالاتيان بالفعل، يعني رفع لماذا؟ للحرمة السابقة الثابتة سابقا. فإذا ما كان بها بعث، ما كان بها تحريف نحو الفعل، لا يحكم العقل بالوجود كما هو واضح.
طبعا هذه الدعوة الدعوة وجدانية المصنف بعبارة أخرى يدعي هيك أن الظاهر صيغة تفعل بعد الحاضر أو بعد توهم الحاضر ظاهرها هو شنو؟ هو رفع الحظر السابق ليس إلا وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أن الصيد المحرم في حالة الإحرام في حالة الإحلال من الإحرام وليس محرما، فقط أكون عن الإسلام ما يدل على خب ليس محرما هو معناه بها بعد حتى يقوم الحق للديش بلزوم الانبعاء حتى يحكم الحاكم بلا بدية الفعل والوجود، فإذا الناس الصيغة في المقام دالة أحيانا على الوجود. ثم يعبر عن هذا المطلب بعبارة أخرى يقول أن هذا نظير ما تحدث سابقا من أنه الصيغة دائما هي مستعملة في بعد الواحد وهي عبارة عن نصف طلبية، وإنما اللي يختلف شنو هو الداعي لإنشاء حدوثي الداعي لإستعماله في معنى هذا يختلف. في أقيم الصلاة قلنا الداعي لإستعماله في معناها وشنو هو الطلب، فتكون مصداق حقيقة علما وش قلنا في اعملوا ما شئتم أخرى الداعي له هو التهديد، فتكون الصيغة مصداق حقيقة علما التهديد أو تهديد الحمل الشارع وش قلنا. وصلنا يقول فاصطادوا في محل كلامنا الداعي له هو الترخيص، فتكون مصداق حقيقة علما للترخيص لأنها مستعملة في الترخيص. وصلنا ليه يقول أنها مستعملة في الترخيص؟ الترخيص مفهوم ليش بيوصل لا تعلم في الترخيص، وإنها مستعملة بالنسبة الطلبية، لكن الغرض لاستعمال الصيغة بالنسبة الطلبية غرض المتكلم هو شنو؟ أنشأها بداعي ترخيص، يعني أنشأها بداعي رفع الحظر السابق اللي نعبر عنه بالترخيص بمعنى العام أو الباحث بمعنى العام، أنشأها بداعي رفع الحظر السابق فتكون مصداق حقيقة من الترخيص، مصداق حقيقة لرفع الأمر السابق واضح، فتكون ترخيصا بالحمل الشايع. ولذا من يستفيد من الصيغة الواقعة عقيد الحظر أو توهم الحظر إلا الترخيص وإلا الإباحة بالمعنى أعام. بدأ يقول في بعض الأحيان إذا دلت قرينة خاصة على أنه يراد بها الوجوب أو يراد بها الإباحة بالمعنى الآخر واضح أو أن الفعل مستحب صار قرينة، لكن على خالي عن محل كلامنا نحن نتكلم عن الصيغة المجردة عن ماذا؟ عن أي قرينة سوى قرينة الحاضر أو قرينة الملك أن يكون شنو؟ قال قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحاضر أي المانع أو عند توهم الحاضر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه. كافة الله وكفى عنها.